أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى معرفة الحق من الأقوال الثلاثة في موضوع حجية الظهور. قلنا توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو أن موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. الاحتمال الثاني عبارة عن الظهور التصديقي لكن مع عدم القرينة المنفصلة واقعا. الاحتمال الثالث الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. اختلاف هذه الثلاثة في كيفية هذه الآراء الثلاثة في كيفية تطبيق حجية الظهور أصبح واضح، فأنه في مورد الشك بين القرينة المتصلة والمنفصلة. إذا شككنا في وجود قرينة أو متصلة وقرينة منفصلة في الكلام، فأنه على القول الأول نستطيع تطبيق حجية الظهور أصالة الظهور مباشرة، ولسنا بحاجة وعليكم السلام ورحمة الله إلى إجراء أي أصل في مرتبة سابقة لتنقيح الموضوع، يعني لإثبات الموضوع. بينما على الاحتمال الثاني نحتاج إلى أصلين، الأصل الأول أصل عدم القرينة المتصلة ليتنقح القسم الأول من الموضوع وهو الظهور التصديقي، ولإثبات القسم الثاني من الموضوع نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة. أما على الاحتمال الثالث لا نحتاج إلا إلى أصل واحد وهو أصالة عدم القرينة المتصلة. إذن يوجد فوارق جوهرية بين هذه الثلاثة. في مورد الشك في وجود قرينة متصلة أو منفصلة توجد فوارق جوهرية. جيد، هذه الفوارق بين هذه الأقوال الثلاثة، أي واحد من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الحق؟ يقول القول الأول باطل ساقط، على تعبيره هو ساقط. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول لأن الحجية التي نريد أن نطبقها على كلام المتكلم، لماذا نطبقها؟ لأجل أي شيء؟ لأجل الوصول إلى مراد المتكلم. نحن الهدف من تطبيق الحجية على كلام المتكلم وبالنسبة لنا على كلام المولى لأجل ماذا؟ لأجل معرفة مراد المولى، لنقول هذا هو مراد المولى، ليكون هذا المراد معذر لي ومنجز علي. هذا هو الهدف. وجيد، إذا كان هذا هو الهدف ينبغي أن تربط الحجية، تعبير السيد الشهيد تناط، يعني بعبارة أخرى تربط وترتبط. بماذا؟ يقول ينبغي أن ترتبط بالظهور الكاشف يا أخي. ونحن عرفنا قبل جلستين تقريبا، وعرفنا من الحلقة الثانية بل لعله من الحلقة الأولى، بأن الظواهر على قسمين، ظهور تصوري وظهور تصديقي، والظهور الكاشف عن مراد المتكلم أي ظهور؟ الظهور التصديقي. الظهور التصوري ليس كاشف عن مراد المولى، ظهور التصوري تابع للوضع. وبتعبير السيد محمود سيد الهاشمي في تقريرات الخارج، إنما هو أمر تكويني. نعم، الظهور التصوري علة للظهور التصديقي عند عدم وجود قرينة على الخلاف. يعني أنا كيف أعرف مراد المولى مما تصورته؟ هذا صحيح، ولكن هذا الذي تصورته بحسب تعبير السيد الهاشمي في التقريرات حيثية تعليلية. لماذا؟ للظهور التصديقي الكاشف عن مراد المولى. إذن ظهور التصوري ليس كاشف عن مراد المولى، إنما هو مقدمة للظهور التصديقي الكاشف، إضافة إلى أنه هذا الظهور التصوري إنما يكون مقدمة للظهور التصديقي الكاشف في مورد عدم وجود قرينة، في مورد عدم وجود قرينة متصلة. أما لو كانت توجد قرينة متصلة على الخلاف يعني، فلا يكون الظهور التصوري ماذا؟ حيثية تعليلية للظهور التصديقي، لأن الظهور التصديقي يصبح تابع لماذا؟ للقرينة الموجودة عندما يقول اذهب إلى البحر وتعلم منه. نقول يريد العالم. كيف علمنا يريد العالم؟ من كلمة البحر؟ ليست من كلمة البحر، مع أننا تصورنا البحر. هنا الظهور التصوري لم يكن قنطرة، لماذا؟ للظهور التصديقي. بل كان الظهور التصديقي من أين نشأ؟ ببركة ماذا؟ ببركة القرينة. إذا نريد أن نذكر الآن قاعدة، وهي أن الحجية أو أصالة الظهور التي نريد لأي غاية؟ قلنا لأجل غاية معرفة مراد المتكلم. القاعدة تقول إذن ينبغي أن تربط بالظهور الذي يحكي عن مراد المتكلم. ما هو الظهور الحاكي عن مراد المتكلم؟ هو الظهور التصديقي وليس الظهور التصوري. جيد، إلى الآن لا مشكلة. هنا السيد الشهيد سيذكر قاعدة لطيفة جدا. هنا سيذكر السيد الشهيد أمر وسيعيد ويستفيد منه لرد الاحتمال الثاني، وهو أشبه بالحقيقة بجواب إشكال مقدر، ولذا سأذكر هذا الأمر في صيغة جواب عن هذا الإشكال. سلمنا أن الظهور الكاشف عن مراد المولى ما هو؟ الظهور التصديقي. والظهور التصوري ليس كاشف عن مراد المولى، في أحسن الحالات هو حيثية تعليلية وظهور تكويني يسبب الظهور الكاشف عن مراد المولى. سلم، ولكن ما المانع من أن تكون أصالة الظهور وحجية الظهور، وهي أصل عقلائي، حجية الظهور عند العقلاء، قلنا أمضاها الشارع. ما المانع بأن تكون حجية الظهور باعتبار أنها من الأصول التعبدية يرجع لها عند الشك، وليس من الأمور الوجدانيات بمعنى القطعيات؟ ما المانع بأن ترتبط تعبدا بالظهور التصوري ويكون موضوع الظهور التصوري؟ جيد، إذن سلمنا أن الظهور التصوري ليس كاشف عن مراد المولى، والظهور التصديقي هو الكاشف، لكن تعبدا، من باب التعبد، العقلاء من باب التعبد يبنون على أن حجية الظهور، هذه الحجية موضوع الظهور التصوري حتى لو لم يكن كاشف. الجواب كلمة واحدة، لا يوجد عند العقلاء تعبديات محضة. تعبديات محضة، شين تعبديات محضة؟ تعبديات محضة يعني، خليني أضرب لكم مثال، تعبديات محضة، كيف الأصول العملية عنا؟ شو بتفرق الأصول اللفظية أو الأمارات عن باب الأصول العملية؟ الأمارات فيها كشف، أصلا هي كاشفة، الأمارات كلها كاشفة، الأصول العملية ليست كاشفة. يقول السيد الشهيد ما عندهم شيء اسمه أصول تعبدية على السنخ الأصول العملية، يعني من دون أن تكون لأجل الكشف، ما عندهم أصل يبنون عليه في مورد الشك من دون أن يكون كاشف في نظرهم. يعتمدون الأصول بالمحاورات العرفية وبين بعض العقلاء إنما لكونها كاشفة. بناء عليه أجبنا عن الإشكال. الإشكال ماذا كان يقول؟ ما المانع بأن يكون حجية الظهور موضوع الظهور التصوري من باب التعبد؟ الجواب هذا مرجعه إلى أن هذا يصبح أصل، شو؟ أصل عند العقلاء، وليس النكتة فيه الكشف، إنما تعبدا تبانوا على أن المدار على حجية الظهور التصوري وليس الظهور التصديقي، على الرغم من كون الظهور التصوري ليس كاشفا، لأن التصديقي هو الكاشف. ولا يوجد عند العقلاء تعبديات محضة، تعبير لطيف، تعبديات محضة. بالصفحة اللي بعدها رح يقول تعبديات بحتة، لأنه عندهم تعبديات، أصالة الظهور من التعبديات، بس غاية الأمر ليست تعبديات محضة أو بحتة، يعني تعبديات من دون أن تكون فيها، من دون أن تكون مبنية على الكشف. إذن التعبديات عندهم مبنية على الكشف، خبر الواحد حجة عندهم، لأجل ماذا؟ هكذا؟ لأنهم تبانوا أنه في مورد الشك اعتمد على خبر الواحد، ولا لأجل الكشف الذي فيه. حجية الظهور مع كل ذيولة، أصالة العموم مع أصالة الإطلاق مع أصالة، لنفترض أصالة الجد، وهكذا موارد التي نستدل بها بسيرة العقلاء، على أي أساس؟ يقول سيد الشهيد على أساس أن هذه الأصول كاشفة، انتهينا من القول الأول ووجه سقوطه. إذن خلاص سقوط القول الأول ما هو؟ كلمتان: الاحتمال الأول أو القول الأول موضوع الحجية ظهور التصوري. الظهور التصوري ليس كاشف عن مراد المولى، والمدار في الحجية للوصول إلى مراد المولى، فينبغي أن تربط الحجية بموضوع هذا الموضوع يكون كاشف عن مراد المولى، وليس الظهور التصوري كاشف. إن قلت فليكن ليس بكاشف نربطه بالظهور التصوري من باب التعبد، الجواب: لا يوجد عند العقلاء تعبديات محضة. جيد. أما القول الثاني، لماذا القول الثاني؟ أما القول الثاني ما هو؟ يقول: ما حكمه؟ يقول: أيضا صافت كالقول الأول. لماذا؟ يقول: لأن القول الثاني يذهب ويفترض بأنه في مورد الشك في القرينة المنفصلة نحتاج إلى قبل حجية الظهور إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة. لماذا قلنا؟ ليتنقح الموضوع. فإذا لا يستطيع أن يطبق حجية الظهور إلا بعد أن يجري في مرتبة سابقة أصالة عدم القرينة المنفصلة. طيب جيد، شو المشكلة؟ يقول السيد الشهيد: أيضا هذا ليس بصحيح. لماذا؟ يقول: لأن المدار عند العقلاء في نفي القرينة المنفصلة، انتبهوا لهذه العبارة مش صعبة، المدار عند العقلاء على نفي القرينة المنفصلة عند الشك بها، طبيعي ننفي عند الشك، المدار على ماذا؟ على نفس حجية الظهور، على نفس حجية الظهور. طبعا عندما نقول حجية الظهور بطل الاحتمال الأول، يعني نفس على حجية الظهور التصديقي، لأنه أبطلنا الاحتمال الأول فصار دار الأمر بين الثاني والثالث، والثاني والثالث الموضوع ما هو؟ أي ظهور؟ الظهور التصديقي. إذن خلونا هيك نحن نشوف، نتصور كلام السيد الشهيد، نتصور كلام السيد الشهيد عرفا، بحسب فهمنا العرفي، نحن بحسب تعاطينا بين بعض وعلى المجتمع، ولما نحضر التلفزيون، ولما نسمع خطبة، ولما نروح نحضر الدرس عند العالم وعند المرجع ومحاضرة بالأخلاق. لكن قبل أن نتصور أكمل قليلا نفس التكملة التي أكملت في رد القول الأول. قلنا لماذا القول الثاني باطل؟ لأن القول الثاني يقول حجية الظهور قبل جريانها تحتاج في مرتبة سابقة إلى إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. ما كان الرد؟ كان الرد بأن هذا غير صحيح، فأن العقلاء يبنون على أصالة عدم، يعني ينفون القرينة المتصلة بنفس حجية الظهور، لا أنهم يحتاجون في مرتبة سابقة إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، بنفس حجية الظهور ينفون القرينة المنفصلة. هكذا سيدنا الشهيد؟ نعم. طيب سؤال، هل هذا بده شوية توضيح؟ هلأ برجع له. طيب سؤال، لماذا نقول أيضا من باب التعبد؟ من باب التعبد يبنون على ماذا؟ أولا تعبدا، يقول كما نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المتصلة نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، بعد ذلك يجرنا حجية الظهور. هل الآن الجواب ذكرنا بأن لا يوجد عند العقلاء تعبديات محضة. ما يعني هذا الكلام؟ يعني عند العقلاء الحيفية الكاشفة عن عدم القرينة المنفصلة هي نفس حجية الظهور، نفس حجية ظهور كلام المتكلم هو نفسه ينفي القرينة المنفصلة. نحن عم نسمع محاضر لأحد العلماء، طلع تكلم بكلام من الأول إلى الأخير جيد، بعد أن تكلم بكلام من الأول إلى الأخير لنفترض شككنا في مراده، وشكينا في مراده لأجل وجود قرينة منفصلة في كلامه، منفصلة يعني معتمد عليها من محاضرة آلة قبل شهرين ثلاثة، أو معتمد على شيء ذكره في كتاب. نحن كناس كيف نتعاطى في الفهم العرفي؟ نقول هذا كلامه، يعني تلك القرينة المنفصلة لو كان يريد لكان ينبغي أن يبين الآن تمام مراده في هذا الكلام. ف فلما لم يبين تمام كلامه فيها، يعني لما لم يذكر أي قرينة أخرى زائدة على هذا الكلام، إذن ما تصورناه بالظهور التصديقي يكون حجة، ونقول هذا الذي تصورناه بعد أن تصورناه لو كان يريد غيره لبينه، فلما لم يبينه فلا يريد غيره. إذن ببركة تطبيق حجية الظهور على كلامه نقول القرينة المنفصلة المحتملة لو احتملناها فننفيها ببركة هذه حجية الظهور، لا أنه نقول هل يوجد قرينة منفصلة على لهذا المتكلم، هل اعتمد على قرينة منفصلة أم لا. لا نقول هكذا. أولا نقول الأصل عدم وجود قرينة منفصلة، بعد ذلك نقول إذن كلامه حجة، بل نقول بما أنه إنسان يريد أن يبين تمام مراده فلو كان يريد أي شيء آخر لبينه الآن، فلما لم يبينه الآن فيكون كلامه حجة. إذا كلامه كان حجة القرينة المنفصلة أنفيها بنفس هذه الحجية، ولا نحتاج إلى إجراء أصل آخر. تعرفوا هذا شو بيشبه بالضبط؟ هذا تعبير من عبره كتير بالفقه وغير مقام الفقه حتى بالأصول بغير هذا البحث. إذا كان عندنا عام وشكينا في التخصيص نجري أصالة العموم، ببركة أصالة العموم ماذا يثبت؟ عدم التخصيص. ما أصالة العموم الهدف منها شو؟ نفي التخصيص. لا أنه نقول أصل عدم وجود خاص منفصل إذن يكون الإطلاق والعموم حجة، بل نفس أصالة العموم، أصالة العموم يعني أصالة الظهور في العموم، نفس أصالة العموم في الكلام تنفي التخصيص. وهو من هنا يتضح أكثر وأكثر مراد السيد الشهيد الذي تقدم في بحث الإطلاق عندما قال، وأشرنا له قبل جلستين، بأن القرينة المنفصلة لا تزعزع الظهور التصديقي، إنما تزعزع وتقف معارضة للحجية، ولذا لا تستشكل على السيد الشهيد وتقول طب ماذا لو وجد القرينة منفصلة. الجواب الظهور الأول انعقد وكان حجة عندما تكلم بكلمة وأني أجريت أصالة، وأنا شو عملت؟ أجريت أصالة الظهور، والقرينة المنفصلة التي كان عندي شك بوجودها نفيتها وبنيت على أن هذا الكلام ظاهر ونفيت القرينة المنفصلة. بعد فترة لنفترض هو بعد سنة ذكر مخصص منفصل، كما لو كان الشارع المقدس الذي ديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة لحكمة هو اعتمدها، بعد سنة قال بكلام منفصل، شو بتصير النتيجة؟ لا نتراجع عن كلامنا ولا نرفع يدنا عن كلمة من الكلمات اللي ذكرناها، كل ما ذكرناه صحيح 100%. لماذا؟ لأنه قبل سنة تم الظهور التصديقي، نفينا القرينة المنفصلة ببركة أصل تعبدي هو نفس حجية الظهور وبنينا على الحجية. بعد سنة وجدت حجية أخرى، القاعدة تقول تعارض حجتان بما أنه قابل للجمع العرفي فيقدم القرينة على ذي القرينة، لأن هذا مقتضى صناعة شو اسمه قواعد الجمع العرفي، تقديم الخاص على العام والحاكم على المحكوم إلى آخره. إذن نحن لم نرفع يدنا ولا عن كلمة واحدة حتى بعد وجود القرينة المنفصلة وبعد الظفر بها، أو حتى لو سمعناها من نفس المعصوم، غير الأمر سيحصل تعارض، نرفع يدنا عن الحجية لوجود حجة أقوى، لا أنه يكشف على أنه لم يكن حجة، لا أنه يكشف على أنه لم يكن ظهور تصديقي. قلنا هذا لا نقبله، الظهور التصديقي انعقد. إذن انتهينا. القول الثاني ساقط أيضا. لماذا القول الثاني ساقط أيضا؟ لأن العقلاء يعتمدون على نفي القرينة المنفصلة عند الشك بها على نفس حجية الظهور، بنفس حجية الظهور، لأن كلام المولى ظاهر بهذا المعنى فلا توجد قرينة منفصلة، لأنه لو كانت توجد قرينة منفصلة ولو كان يريد شيء آخر لكان ينبغي أن يبين الآن، فلما لم يبين الآن إذن ينعقد لكلامه ظهور تصديقي، وهذا الظهور التصديقي يكون حجة، وننفي أي قرينة منفصلة محتملة. طيب الآن برجع مرتين، برجع الإشكال والجواب. طب سلمنا بهذا الكلام، يعني الأصل الكاشف عن عدم القرينة المنفصلة عند العقلاء ما هو؟ نفس حجية الظهور، ما عندهم أصل في حد نفسه اسمه عدم القرينة المنفصلة، نفس حجية الظهور هي النافية للقرينة المنفصلة المحتملة. طب ماذا لو قلنا أو إن قلت فليكن عندهم أصل، أصل هكذا في حد نفسه اسمه أصل عدم القرينة المنفصلة؟ الجواب بأنه لا يوجد عندهم تعبديات محضة، إنما يعتمدون على الأصول الكاشفة، والمفترض بأن الأصل الكاشف عن وجه عدم وجود قرينة منفصلة ما هو؟ نفس حجية ظهور الكلام. جيد، وهكذا يتضح أن القول الحق أي قول؟ القول الثالث. القول الثالث نقرأ لنصل، يقول: والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور، ما الهدف منها؟ ما المقصود؟ إلى أي شيء نريد أن نصل من إجراء حجية الظهور؟ نقول هذا الظهور حجة. يقول: الهدف تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، يعني بسبب ظهور كلامه، تعيين المراد بالظهور، وهي يعني الحجية الظهور إنما تناط، تناط يعني شو؟ يعني تناط، يعني ترتبط مثلا، تعلق. جيد، لأنها محمول، فإذا كل محمول له موضوع، والمحمول أنيط بالموضوع، فإذا الحجية ينبغي أن تناط بأي موضوع، ترتبط بأي موضوع، تتعلق بأي موضوع. يقول: وهي إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، يعني عن مراد المتكلم. طب لماذا؟ لماذا ينبغي أن نربطها بالحيثية الكاشفة؟ فلنربطها بالحيثية التي ليست بكاشفة، وهي الظهور التصوري. يقول: هذا معناه تعبد محض، وما في تعبد محض. ولذا قال: إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض. إذن لابد أن تكون الحجية مرتبطة بالحيثية الكاشفة، وهي الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، لأنه إذا أنت بدي أربطها بالظهور التصوري، يعني أصبحت ارتبطت الحجية بأمر ليس بكاشف، هذا معناه أن العقلاء عندهم تعبد محض. إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، انتهينا. طيب إذا ينبغي أن يراد، يعني ينبغي أن يكون الموضوع هو الحيثية الكاشفة، أي ظهور هو الكاشف؟ ظهور التصديقي. وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل التصديقي. فالقاعدة شو بتصير؟ نتيجة خلصنا، فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف، يعني بالظهور التصوري، غير حيثية الكشف، غير حيثية الكشف يعني التصوري، حيثية الكشف يعني التصديقي، بغير التصديقي يعني بالتصوري. فإناطة الحجية، شنو إناطة الحجية؟ يعني جعل موضوع الحجية، يعني جعل موضوع الحجية، عندما أقول الظهور حجة، وفيك تعبر تعبير آخر، إذا بدكش تعبر موضوع فيك تعبر متعلق الحجية. ما نحن هلأ المتعلق الحجية هو اللي عم بعمله موضوع حجية الظهور. كيف منقول وجوب الصلاة مش وجوب الصوم؟ بس منرجع منقول إذن الصلاة واجبة، صح ولا لا؟ فإذن أنا عم بعمل الموضوع المتعلق، وأني قبل مرة ذكرت بأنه، وهو الأغيون ذاكرين، بأنه أحيانا بل كثيرا ما يسمى المتعلق، المتعلق بشو؟ بالموضوع. هيدا البحث اللي نحن هلأ عم نقراه، هيدا البحث شو عنوانه سيد الشهيد؟ شو عنوانه؟ تشخيص موضوع الحجية، ولا أنا غلطان؟ تشخيص موضوع الحجية، هو متعلق الحجية، لكن المتعلق يطلق عليه موضوع. يعني حجية ماذا؟ حجية ماذا؟ حجية الظهور التصوري، حجية حكم بدل متعلق، مثل الوجوب حكم بده متعلق، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، حجية حكم بده متعلق. حجية ماذا؟ خبر الواحد؟ لا. حجية ماذا؟ الاستصحاب؟ لا. حجية الظهور طب جيد، أي ظهور؟ ظهور التصوري أو التصديقي أو أو. إذن يقول وهي أن بطنات بل التصديقي، فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف بلا موجب عقلائيا، فيتعين أن يكون موضوع الحجية يعني ما أنطت به الحجية، من صبت عليه الحجية ما شئت فعبر، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. فإذا الاحتمال الأول ساقط، كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة، يعني عدم القرينة ألف لام عهدية، يعني إلى إجراء أصالة عدم القرينة، أي قرينة؟ المنفصلة أولا، لأن الإشكال على الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة، مش الإشكال أنه نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة. عدم القرينة أولا، القرينة عهد إلى القرينة المنفصلة، ثم هكذا هو يبني، أولا أصالة عدم القرينة المنفصلة ثم أصالة الظهور. طب خير، شو المشكلة؟ يقول مع أن، يعني والحال أن، من هنا يبدأ الإشكال، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده، وأن ما قاله يريده، وأن ما قاله يريده. وطبعا أن ما قاله يريده إذا بدك تضيف لك كلمة تانية لتصير كتير واضحة، اللي عبره صادقا أن ما قاله أو ما يريده يقوله في شخص كلامه، بتذكره عبر هذا التعبير في بحث الإطلاق، أن ما يريده يقوله في شخص كلامه، ولذا ينعقد الظهور التصديقي، تنعقد الحجية، وببركتها ينفى القرينة المنفصلة المحتملة. جيد، إذن لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاد الكلام. شو يعني عن إرادة مفاد الكلام؟ يعني وأن ما قاله يريده، وهي هذه الكاشفية كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. يعني بنفس هذه الكاشفية شو بيصير؟ ننفي القرينة المنفصلة، لا أنه نحتاج إلى شيء في برتبة سابقة. وهنا يريد أن يدفع إشكال، طب إن قلت فليكن هكذا، لكن لما لا نقول عندهم تعبدا أصل عدم القرينة المنفصلة قبل حجية الظهور؟ يقول وحيث أن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا وليس مجرد تعبدات بحتة. لاحظوا هو السطرين هن اللي ذكرهم عند رد القول الأول بقوله إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض. يعني هون بيطلع منه قاعدة، هون ذكر بعنوان قاعدة بهذا بالقول الثاني، برد القول الثاني ذكرهم بعنوان قاعدة، وحيث أن قاعدة الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحتة. نعم هي تعبدات، مع نحن عم نقول تعبدات، لكن تعبدات بنى عليها العقلاء للوصول إلى الواقع، طريق إلى الواقع، كاشفة إلى الواقع، وليس تعبد محض من دون كاشفية له. إذن بما أن هكذا الأصول العقلائية، فلما نحين إذن الافتراض أصالة عدم القرينة، يعني عدم القرينة المنفصلة، أولا بتقول في أصالة عدم قرينة ثم أصالة الظهور، طب بل كما ذكرنا الآن بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة. شو يعني مباشرة هون؟ مباشرة يعني بلا حاجة إلى إجراء أصل عدم القرينة المنفصلة. هذا أشبه بال شو بسموه الحصر الإضافي، يعني بلا صح، ما عم نحكي عن عن عند الشك في المتصلة، عم نحكي في الشك في المنفصلة. بالنسبة للمنفصلة نرجع مباشرة، يعني لسنا بحاجة إلى أصل عدم القرينة المنفصلة. هلا رح نقول إذا شكينا في القرينة المتصلة بدنا شيء ينفي. فإذا مباشرة يعني بلا حاجة إلى، مش بلا حاجة إلى أي أصل كما كان مباشرة في القول الأول. مباشرة هون بمعنى لا نحتاج إلى أصل عدم القرينة المنفصلة، هذا مثل لأنه الكلام فيها. إذن بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن عم نعيد اللي ذكرناه الآن قبل ثلاثة أسطر، لأن كاشفيته هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، إن لأن المناط عندهم ما هو نفس كاشفية الكلام عن مراد المتكلم، وأن ما يقوله يريده هو الذي ينفي القرينة المنفصلة، لأن كاشفيته كاشفية كلام المولى هي المناط، يعني كاشفية أو فقل كاشفية الظهور، لأن كاشفية الظهور هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لأنه نحن عم نحكي عن الظهور الكاشف يلي هو التصديقي، إذن كاشفيته كاشفية الظهور هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا أنها يعني شو أصالة الظهور مترتبة على نفي القرينة المنفصلة بأصل سابق كما يريد صاحب القول الثاني. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. إذا تعين الاحتمال الثالث خلينا نشوف شو بيصير. تكلم المولى بكلام، تكلم المولى بكلام، ماذا قال؟ اذهب إلى البحر. فإذا قطعت بعدم وجود قرينة متصلة ولا منفصلة، أو قطعت بعدم وجود قرينة متصلة فقط والمنفصلة مشكوكة، في هاتين الصورتين بناء على القول الثالث نستطيع أن نطبق أصالة الظهور مباشرة. جيد؟ ليش؟ لأنه قطعت بعدم القرينة المتصلة. إذا قطعت بعدم القرينة المتصلة ساعدنا، تحقق الظهور التصديقي وهو الجزء الأول من القول الثالث. أما الجزء الثاني عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وهذا حاصل بالوجدان حتى مع الشك بالقرينة المنفصلة. إذن لو قطعنا بعدم القرينتين نطبق مباشرة حجية الظهور، وهذا واضح. بل أكثر من ذلك، لو قطعنا بعدم المتصلة وشككنا بالمنفصلة، مع ذلك قلنا امبارح قلناهن واليوم عدناهن وهلأ عم نقولن، لأنه نطبق حجية الظهور مباشرة بلا حاجة إلى إجراء أصل عدم القرينة. طيب السؤال، ماذا لو شككنا بالقرينة المتصلة؟ شو بنساوي؟ نحتاج، لأنه إذا شكينا في القرينة المتصلة شو بيصير؟ أشك في الظهور التصديقي، لأن الظهور التصديقي مرتبط بعدم قرينة متصلة. إذن فالشك بالقرينة المتصلة يستلزم قهرا وقطعا الشك في الظهور التصديقي. إذن الظهور التصديقي بعد ليس بمحرز، فلا نستطيع أن نطبق الحجية إلا إذا كان عندنا أصل ينفي القرينة المتصلة. وهنا بيفتح السيد الشهيد بحث يرتبط بصور الشك في وجود قرينة متصلة. يقول يوجد أكثر من صورة. الصورة الأولى نشك في وجود قرينة متصلة لأجل احتمال غفلة السامع. جيد؟ لنفترض راوي من الرواة نقل لي خبر، احتملنا وجود قرينة في كلام الإمام متصلة لم ينقلها، لكن لماذا لم ينقلها الراوي؟ لاحتمال غفلته، منه إنسان معصوم حتى لا يغفل ولا يسهو، المعصوم بأبي من لا يلهو ولا يلعب، مشان لا يسهو المعصوم. أما الإنسان عادي، طب أشك، أنا ما بدي أقول عندي قطع، أنا أشك في وجود قرينة. هو جاء لي وقال، يقول الإمام عليه السلام اذهب إلى البحر، وأنا احتملت أن يكون في قرينة متصلة لم ينقلها هذا الراوي. لأجل ماذا؟ لأجل غفلته، يعني عندما سمع غافلة عن السمع. في هذه الصورة سيد الشهيد يقول عندنا أصل عقلائي وهو أصالة عدم الغفلة، لكن تعبير السيد الشهيد تعبير جميل، يقول أصلا هذا أصالة عدم الغفلة هو اللي اسمه أصالة عدم القرينة، عدم القرينة المتصلة، مش أنه أصالة، وليس أن أصالة عدم الغفلة أصل وأصالة عدم القرينة المتصلة أصل آخر. ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة، يعني أصالة عدم القرينة بتصير المتصلة. إذا هل هذه جملة معترضة الأخيرة؟ هذه جملة معترضة، وهي أن أصالة عدم الغفلة نسميها بأصالة عدم القرينة. جيد، هلأ نرجع نقرأ العبارة. المهم عندنا أصل ينفي احتمال القرينة المتصلة أم لا يوجد في هذه الصورة؟ بالصورة الأولى إذا دخل لعنا شخص وأخبرني بكلام للمولى وأنا شكيت في وجود قرينة متصلة في الكلام، يعني المولى تكلم بقرينة متصلة لكن الراوي لم ينقلها لي، فأنا احتملت وجوده. لماذا طب احتمل وجوده؟ منشأ احتمال ما هو؟ لأجل احتمال أن هذا السامع والناقل لي ماذا؟ قد غفل عنها. إن كان هكذا نقول عندنا أصل أصالة عدم الغفلة، وهذا أصالة عدم الغفلة نحن قلنا سابقا قبل شوي قلنا بأن الأصول عند العقلاء هكذا، ليست تعبديات محضة إنما لها مبررات عقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا، لها مبررات. طب لماذا؟ لماذا يبنون على أصالة عدم الغفلة؟ لأن الغفلة على خلاف الأصل. الأصل في الإنسان أن يكون شو؟ متنبه للكلام. وإلا بتعرف إذا لم يكن هكذا؟ وإلا بتعرف إذا لم يكن هكذا؟ لا نعتمد على كلام أحد. لو كان أتقى الأتقياء عم ينقلي. لأنه دائما نحتمل ماذا؟ لعله غفلة. إذن ما يقوله سيد الشهيد صحيح، بأن أصالة عدم الغفلة أصل عقلائي، ونكتتها أن الغفلة على خلاف الأصل، وإلا لو ما كان عندنا هيك أصل وكانت الغفلة أمر يتساوى أو قريب من حالة عدم الغفلة لم نكن نبني على كلام أحد، ومعناه لا أحد يبني على كلامه، وهون بتخرب الدنيا. شو ما بدنش يبنوا على كلامه مونة. معنى الكلام يعني. إذا الصورة الأولى إذا كان الشك في القرينة المتصلة ناشئ من احتمال غفلة فأصالة عدم الغفلة جارية، وأصالة عدم الغفلة هذه هي أصالة عدم القرينة. يقول وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه إذا تعين الاحتمال الثالث هلأ عم يرجع يطبق اللي ذكره سابقا، وعليه فإن علم أو علم بعدم القرينة مطلقا، يعني لا المتصلة ولا المنفصلة، أو علم بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة، هون بلا إشكال نطبق حجيات الظهور مباشرة، رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء، يعني مش بحاجة إلى أي أصل. الكلام وين؟ وإن شك في القرينة المتصلة، لأن هنا موضوع الحجية بعد لا يكون محرز، موضوع حجية ظهور التصديق. يقول وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها، وفي هذه الحالة عندنا أصل ولله الحمد تجري أصالة عدم الغفلة. لماذا تجري أصالة عدم الغفلة؟ لأنها يعني الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال، يعني على خلاف العادة وظهور الحال، ظاهر حال كل متكلم أنه متنبه ملتفت، وبها يعني وبأصالة عدم الغفلة تنفى القرينة، هذه القرينة المتصلة المحتملة، وبالتالي ينقح الظهور. إذن ببركة أصالة عدم الغفلة منقول الظهور التصديقي موجود الذي هو موضوع للحجية، ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة لأنه بها تنتفي القرينة. الصورة الثانية من موارد الشك بالقرينة المتصلة، وهي نشك جاء الراوي زرارة، فتحنا الوسائل قرأنا رواية لزرارة، نحتمل وجود قرينة، لكن لا لكن لماذا لم تذكر؟ لماذا لم تذكر؟ لا لغفلة السامع وهو زرارة أنه غفل من سماع من الإمام، لا، بل من باب أنه أسقطها زرارة، لعله في قرينة سقطت من كلام زرارة، لعله في قرينة سقطت من كلام زرارة، أسقطها زرارة. الجواب كلمة واضحة، كل متكلم أثناء كلامه مرة بيقف بالمحكمة يقول أشهد أني سأقول الحق، مرة لا يشهد في المحكمة، هذه شهادة صريحة. مرة في شهادة ضمنية لما بيكون واحد جاي عم بيخبرني، يعني يشهد ضمنا على أنه كل ما يرتبط بهذا الموضوع فأنه ينقله وما بيخبي شيء مرتبط بالموضوع، هذه شهادة. طبعا من بعد إحراز الوثاقة، هذا محرز، يعني موضوع الحجية اللي حكينا عنه سابقا. فإذا الثقة بعد أن أحرزنا وثاقته يشهد ضمنا، فش داعي يشهد بلسانه، بأن كل ما يرتبط بالكلام فإنه ينقله. بناء عليه احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال إسقاط الراوي لها منفي. بماذا؟ بشهادة الراوي الضمنية، هذه الشهادة الضمنية على أنه ينقل كل ما له ربط بالكلام. هون ما عندي أصالة عدم القرينة المتصلة، تراها أصالة عدم القرينة المتصلة عندنا هي بالصورة الأولى الذي كان أصالة عدم الغفلة، هنا نفينا القرينة المتصلة مش بأصل، بشهادة الراوي، مش أصل عقلائي، شهادة كل راوي، راوي 10 رواة كل واحد يشهد ضمن بأنه ينقل كل ما له ربط بالكلام. شايفين هذا الموضوع قديش واضح ولطيف؟ من يستشكل على أن نقل الروايات بالمعنى يوجد خلل وما عاش فينا نعتمد على الرواية، أو ما عاش أو لا معنى لأن تدقق بالرواية، وليش بتكون تدقق وتوقف على العبارة؟ لأنه لأجل شهادة الراوي بأنه ولو نقل بالمعنى ولكن ينقل بالمعنى من دون أن يخل، كانوا أهل لغة عربية، بل كثير منهم كانوا فقهاء بيعرفوا الدقائق، حتى لو نقل بالمعنى فأنه يشهد بالنقل بالمعنى. بماذا؟ بأن ينقل كل ما له دخل بالمعنى. وأكبر شاهد على ذلك بتعرف ما هو؟ نحن. هلأ تسمع محاضرة للأستاذ، كلمة العالم، بتروح بتسأل مرجع رفيقك، بتكون فات عند المرجع بدك تزوره، بيقول لك رفيقك استفتي لي اياها المساله، بتروح بتساله مولانا المساله 1 2 3 شو الجواب؟ بجاوبك انت بتنقل نص الكلام، تنقل ما له الجو، ترجع بتنقل له الجو، صح ولا لا؟ طب اذا قال لك لعله في هون نفس كلماته، بتقول له خي مش نفس كلماته، ولكن كل شيء بده اياه ذكرت لك اياه، يعني مش ذاكر شو قال بالحرف. هلأ بزمننا صارت سهلة بتسجل، جيد، بس انت ما بتنقل حرفيا ماذا قال. او محاضرة، رحت سمعت محاضرة لأحد العلماء الأجلاء حكى محاضرة، بتروح بتقول قال 1 2 3 قال شي تاني أبدا، طب بتقول له بس انت نقلت بالمعنى، إذا قال لك انت نقلت بالمعنى خير وبيلت، بتقول له انت بتجاوبه، طب وإذا نقلت بالمعنى يعني شو بيصير؟ لكن كل ما له دخل، كل ما ذكره وكل ما له دخل في تبيين مراده أنا بينت لك. ما يهول علينا كثير هول أنه أنتم نقل روايات عندكم نقل بالمعنى، والروايات جوزت النقل بالمعنى، لماذا تدققون في الروايات؟ هذا الكلام شهادة الراوي الضمنية على أنه ينقل كل ما له دخل بالمعنى. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها للقرينة المتصلة، يعني لاحتمال إسقاط الناقل لها، وفي هذه الحالة يمكن نفي القرينة المتصلة المحتملة لأجل هذا بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ولو ضم، بأنه شهادة الراوي بماذا؟ بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، أن الراوي ينقل لي كل ما يريده المولى، وبذلك شبنا يحرز موضوع أصالة الظهور، يعني الظهور التصديقي. الصورة الثالثة تأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.